الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والتي أقيمت بمحافظة الطائف من عام 23 و400 ألف. نسأل الله عز وجل
الشريط التاسع
النافع والعمل الصالح.
باب قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هذه في قراءتنا.
كما سبق، الحديث فيه بيان أن العلم صفة لله تبارك وتعالى، وصفات الله كاملة، لأنه صاحب الكمال المطلق، فهو كامل ذاتا وأسماء وصفات. والخلق محل النقص، ومن صفات الخلق العلم الذي علمهم الله عز وجل إياه بواسطة المرسلين، ولكنه بالنسبة لعلم الله قليل، بدليل الآية الكريمة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والعلم الكامل عند الله تبارك وتعالى، فهو بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وذكر المؤلف سبب نزول هذه الآية الكريمة: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. سببها سؤال اليهود، وسؤال اليهود سؤال تعنف، لا سؤال استرشاد ليعملوا بما يسمعوا، لا، يريدون أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم فيزهد الناس فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء ما نزل عليه فيه وحي لا يتكلم فيه، لكمال أدبه مع الله تبارك وتعالى. ومن جملة ذلك سؤال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، وهو سؤال مجمل، لأن كلمة الروح تحتمل ثلاثة معاني. فهم غرضهم إن أجاب بواحد خطأوه، إن أجاب بواحد من الثلاث المعاني التي جاءت كلمة الروح لها قالوا خطأ، فسكت فلم يجبهم، حتى أنزل الله عليه هذه الآية: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. فجاء الجواب عاما شاملا للمعاني كلها، لأن الروح يطلق ويراد به الروح التي يعمر بها الجسد، روح الإنسان، ويطلق ويراد به جبريل نزل به الروح الأمين، ويطلق الروح ويراد به القرآن، القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمي روح لأنه تحيا به القلوب التي أراد الله إحياءها، كما أن الأجساد تحيا بوجود الروح فيها. فجاء الجواب عاما قطع تعنت أولئك المتعندين والخصوم الألذاء، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أنزله هو أحكم الحاكمين. فبهت الذي كفر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير: بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير.
موضوع الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، يعني ترك بعض الأشياء التي يحسن فعلها لكن سيترتب على فعلها من الضرر ما هو أكبر. فمعلوم أن قريش بنت الكعبة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهي على وضعها، فخاف أن يجعلها على قواعد إبراهيم فيدخل الحجر فيها، فخاف أن يحصل ضرر على من دخلوا في الإسلام يوم الفتح وهم حدثاء عهد بكفر، كانوا بالأمس كفارا وما تمكن الإيمان من قلوبهم، بل دخلوا في الإسلام وهم في حاجة إلى مدة طويلة حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم نقض الكعبة وإعادتها على بناء إبراهيم مخافة أن يرتدوا عن دينهم، وهذا غرض من الأغراض المصلحة للناس. أما في أشياء أخرى فلا يمهل فيها، كمن يطلب المهلة في الدخول في التوحيد، ومن يطلب المهلة ليبقى على الموبقات حتى وقت كذا وكذا، هذا لا يمهل لا في ذاك الوقت ولا في هذا الوقت، بل يؤمر بالمأمور به فورا ويزجر عن المنهي عنه ليرتدع عنه ويتخلى عنه فورا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. فقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ قال أبا الطفيل عن علي بذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ تأثما. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا.
يؤخذ من الحديث مراعاة مستويات الناس في التعليم، فالناس ليسوا سوى، بعضهم أفهم من بعض وبعضهم أعلم من بعض، فيعد من فنون العلم لكل صنف، لكل مستوى ولكل صنف من الناس ما يلائمه، لأنه إذا حدث الناس بشيء فوق أفهامهم وفوق مستوى عقولهم جهلوه، فربما يعادون العلم ويجهدون فيه وييأسون من فهمه. ولكن تعليم الناس بالأسهل فالأسهل والأخف فالذي يليه هكذا بالتدرج يكون سببا في رغبتهم في العلم وحبهم له ومواصلتهم في الطلب، فلا يحدث الناس بما لا يعرفون فيكون لهم فتنة، بل يحدثون بحسب مستوياتهم وبما يكون سببا في حبهم للعلم وفهمهم له ورغبتهم في الاستمرار فيه. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر معاذ بهذا الأمر العظيم، والحديث من أحاديث نصوص الوعد الكريم، لما حدثه بأن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، قال أفلا أبشر الناس؟ وكلمة الناس تشمل عموم الناس، الجاهل والمتعلم، الكبير والصغير، فقال لا، لا تبشرهم فيتكلوا، يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويترك الأعمال. ومن ترك الأعمال ترك الفرائض وترك الواجبات ولم يبالي بالارتكاب المحرمات والمآثم، هذا على أعظم الخطر، ما نفعته لا إله إلا الله. فقال لا تبشرهم فيتكلوا على قول لا إله إلا الله ويترك الأعمال، ولكن دعهم يعملون. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خوفا من إثم كتم العلم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وآيتان من البقرة مرتا في حديث أبي هريرة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى لآيتين. وهكذا في الحديث الثاني يؤكد معنى الحديث الأول. نعم تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم
ورقها
لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
موضوع الحديث الترجمة: الحياء في العلم، أي ما يحرم منه وما يحل، ما يحرم من الحياء وما يحل من الحياء في العلم. فالاستحياء من السؤال عن الأحكام الشرعية هذا لا يجوز، كأن يكون الإنسان في خطأ أو في جهل بأحكام الشرع ثم يستحيي من سؤال العلماء، لا يجوز له أن يستحيي. فاثنان لا يفقهان العلم، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فالمستحي الذي منعه الحياء مكر به الشيطان وهو في أمس الحاجة لأن يعلم، والمستكبر الذي يستنكف عن مجالس العلم فيقول: هذه المجالس ليست لي ولا لأمثالي، لا سيما المجالس على الحصباء وفي المساجد وفي الأماكن التي ليس فيها راحة. والعلم لا يدرك إلا إذا أذل الإنسان نفسه، يعني ألزمها وعودها على التواضع ولين الجانب حتى ينال نصيبا من العلم. فالمستكبر لا ينال العلم والمستحي لا ينال العلم. وإلا فالأصل أن الحياء شعبة من الإيمان، ولكن الحياء الذي هو في محله، الحياء الشرعي شعبة من الإيمان. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني في شأن الحياء، يقول له: أنت دائما على استحياء. فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان، إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وذلك في حدود الشرع، لا الاستحياء من الجلوس في مجالس العلماء ومجالس الأخيار والمجالس التي ينتج عنها التشاور في شأن الإسلام والمسلمين. لا يجوز لأحد أن يستحي من الجلوس في هذه المجالس، بل ينبغي له أن ينافس ويسابق ويرمي فيها بسهم يؤجر عليه. وأما ابن عمر فاستحياؤه فيه تأدبا مع كبار الصحابة في القوم: أبو بكر وعمر وأمثالهما. فلما سكتوا استحيا عبد الله بن عمر أن يقول، أن يجيب بما وقع في نفسه، وكان ما وقع في نفسه هو الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرجل المسلم بالنخلة، والنخلة كلها خير، ثمرها خير، رطبها خير، ثمرها خير، عراجينها خير، ليفها خير. والمسلم هكذا، المسلم كله خير إذا قام بحق الإسلام، تسلم لله عز وجل، تراه قائما بالفرائض، مؤديا للواجبات، مبتعدا عن المحرمات، قائما بالحقوق، حق الله، حق رسول الله، حق ولاة الأمور، حق الوالدين، حق الأرحام، حق الجوار، حق الصحبة، حق كل ذي حق، فهو كله خير، وأينما حل نفع، ينفع نفسه وينفع غيره بحسب استطاعته. فاستحيا عبد الله بن عمر، فتأسف عمر رضي الله عنه حينما قال له عبد الله: حدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. ومن هنا يعرف أن الأب حريص على صلاح ابنه، على صلاحه، وأن يكون من الأخيار ولو فضله في العلم والفضل والخير.
قال المؤلف رحمه الله: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء.
هذا الاستحياء الذي صدر من علي مشروع، وأقل درجة فيه مباح، لأنه ما فوت العلم، بل سلك طريقا وصل إلى الإجابة عن سؤاله وحل مشكلته بواسطة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المقداد بن الأسود. وسبب استحياء علي بن أبي طالب والله أعلم لمكانة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم منه، فيستحي الإنسان الذي هذا شأنه من قريب زوجته أن يتحدث بما يتعلق بالجماع ومباشرة النساء والإطفال. لذا أمر المقداد فسأل السؤال وجاء الجواب، فحصلت الفائدة للجميع. والمذي هذا سائل يخرج عند مباشرة الرجل امرأته، وكذلك المرأة، وهو نجس يوجب الاستنجاء ويغسل من البدن والثوب ويوجب الوضوء إذا كان على طهارة، لأن ما يخرج من القبل 4 أنواع: البول والمذي والودي والمني. فأما المذي الذي سئل عنه في هذا الحديث، والودي الذي هو الماء الثخين الأبيض الذي قد يخرج عند الضعف أو وراء البول عقب البول، هذا لا يجب اغتساله، يكفي فيه الاستنجاء ونضح المذاكير بالماء والوضوء. وأما البول فكذلك يوجب الاستنجاء، وهو نجس يغسل حتى يطهر البدن إن أصاب البدن، وحتى يطهر الثوب إن أصاب الثوب. وأما المني فهو الماء المتدفق بلذة سواء عند جماع أو احتلام، هذا يوجب خروجه الغسل، وهو ليس بنجس في ذاته، إن أصاب الثوب أو أصاب البدن ليس نجسا على القول الصحيح، وإنما هو طاهر بمنزلة النخامة والبصاد، ولكن يستحسن غسله من أجل النظافة، من أجل نظافة الثوب والبدن، لا من أجل النجاسة.
قال المؤلف رحمه الله: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثني قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من ذي الجحفة من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث فيه مشروعية نشر العلم في المساجد وطلب العلم فيها وصنع الحلقات في المساجد، ففيها الخير الكثير، إذ أنه يدخلها كل من أراد أن يتعلم ويتفقه في الدين، كبير السن والوسط الكهل والصغير والكبير، والذكر والأنثى إذا كان للأنثى مكان يخصه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما علم الناس إلا في مسجده، فكان أكثر جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعلم الجاهل ويرشد الضال ويفتي المستفتي ويعقد ألوية الجهاد ويجهز الجيوش والترايا وهو في المسجد. وهكذا أتباعه ينبغي أن تحبب إليهم المساجد وحلقات العلم فيها وتدارس القرآن فيها وتذاكر الحلال والحرام فيها والاعتكاف فيها بحسب الإمكان والقدرة، كل ذلك خير. كما في حديث أبي هريرة الذي سبق ذكره لما وقف على أهل السوق فقال لهم: ما أعجزكم يا أهل السوق؟ قالوا: وكيف؟ قال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا. فذهبوا إلى المسجد فوقفوا على الناس فرجعوا، قالوا له: ما رأينا شيئا يقسم، رأينا قوما يصلون وقوما يتدارسون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. قال لهم: ذاك ميراث نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي يقسم في المسجد، هو ما رأيته، وهو الميراث الغالي الثمين. وأما دنياكم هذه فلو كانت تزن، معنى كلامي لا، لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، يعني الدنيا حقيرة ومواريثها الحسية حقيرة، والميراث الثمين في نظر أبي هريرة ومن على نهجه هو العلم الشرعي، كتاب الله والفقه الإسلامي والمكث في المسجد، لأن المكث في المسجد من العبادات. وهكذا الفتوى في المسجد يؤتى إلى العالم وهو جالس في المسجد فيستفتي المستفتي فيجاب، ويسأل السائل فيجيبه، وهكذا. المساجد كلها خير ومنبع الخير وموطن الخير، ولكن يعرف ذلك أهل الخير من الناس. تفضل. ثم هذا الحديث فيه بيان المواقيت الشرعية، بيان المواقيت الشرعية التي يهل منها الحاج والمعتمر. وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل المشرق قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هذه مواقيت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن مر على ميقات منها وهو يريد حجا أو عمرة وجب عليه أن يحرم منها، فلا يجوز له أن يتجاوزها إلا بإحرام.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الوجه الثاني.
ثم هذا الحديث فيه بيان المواقيت الشرعية، بيان المواقيت الشرعية التي يهل منها الحاج والمعتمر. وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل المشرق قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هذه مواقيت قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن مر على ميقات منها وهو يريد حجا أو عمرة وجب عليه أن يحرم منها، فلا يجوز له أن يتجاوزها إلا بإحرام. ومن أحرم قبلها خالف السنة، من أحرم قبلها خالف السنة وأجزأه إحرامه، ومن أحرم بعدها لا يجزئه ذلك الإحرام بل يجبر بدم، يكون قد أخل بواجب وهو التجرد من المخيط، وإن كان نية الإحرام قد دخل بها وهي نية الحج أو العمرة. تفضل يا رب.
قال المؤلف رحمه الله: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
الحديث كما قال المؤلف رحمه الله فيه مشروعية إجابة السائل بأكثر مما سأل عند الحاجة إلى ذلك. فالعالم صاحب حكمة يستدل بجهل السائل عن الحكم الذي سأل عنه بجهله بغير هذا الحكم، فيجيبه عن سؤاله ويزيده ما يحتاج إليه، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن اللباس الذي يلبسه المحرم، فأخبر بالمحظور لأن الذي يلبسه المحرم غير منحفظ والمحظور منحفظ. قال: لا يلبس القميص، المحرم لا يلبس القميص المقيط، لا فنينة ولا قميص ولا جبة ولا شيء من ذلك ولا سراويل، ولا يلبس العمامة لأنها تحيط بالرأس وتغطية الرأس لا تجوز، ولا السراويل لأنها مخيطة ومحيطة، ولا البرنس لأن البرنس فيه تغطية الرأس والبدن، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، وهذه من ذوات من النبات الذي فيه رائحة، والمحرم لا يمس الطيب، كل ما فيه رائحة طيب لا يمسه المحرم من أي لون من ألوان الأطياب، ومن ذلك الورس والزعفران. ثم قال: فمن لم يجد نعلين، أي فليحرم في نعلين، فإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، ولما كان الخف يتجاوز الكعب لأنه يمسح عليه عند الحاجة عند لبسه، عليه أن يقطع الخفين تحت الكعبين ويحرم فيهما. والقطع هذا محل خلاف من العلماء، من يرى بأنه منسوخ، لأن القطع قال به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولما سئل في الحجة في حجة الوداع، لما سئل في الحج أمر بلبس الخفين بدون أن يذكر القط. فمن العلماء من حمل المطلق على المقيد فرأى وجوب القط ولعله أحوط، ومنهم من عمل بطريقة النسخ فقال المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، فقال فيرون بأنه لا حاجة إلى قطع الخفين حتى تكون أسفل من النعلين. ولهذا نظير، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا فكيف نصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتة. فهو سأل عن الطهور فزاده حكما شرعيا آخر وهو حل الميتة، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وبهذا يكون قد انتهينا من كتاب العلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، وأن يجعلنا دائما وأبدا نتواصى بمدارسة العلم ونطبق ذلك تطبيقا عمليا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما أحدهما ففتحته وأما الآخر فلو فتحته قطع.
هذا في الفتن هذا. أما أحدهما فقد بثته فيما يتعلق بالحلال والحرام ولم يترتب على نشره أذى، وأما الآخر فيتعلق بالفتن والحروب. ففي وقت أبي هريرة الذي قال فيه هذا القول لا يستطيع أن يبثه، وهذا ليس من كتمان العلم، لأن الإنسان ينشر العلم بحسب قدرته واستطاعته، فلا يدخل نفسه فيما يكون عليه فيه حرج وأذى ما دام وغيره سيبلغه.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، سائل يقول رجل صلى على جنازة مع جماعة من المسلمين في المسجد، ثم قام أناس من منطقة بعيدة بعد دفن الجنازة لم يصلوا عليها فذهبوا إلى قبرها وصلوا عليها بعد دفنها بساعات قليلة، وصلى معهم ذلك الرجل الذي سبق وأن صلى عليها في المسجد مع جماعة المسلمين، هل عمله هذا له وجه في الشرع أم لا؟
لا حرج عليه. أولا الصلاة في المقبرة مشروعة على القبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على جنازة فاتته الصلاة عليها فصلى على قبرها. فالصلاة في المقبرة على القبر جائزة ومشروعة، والذي أعاد الصلاة لا حرج عليه، وربما احتاج الناس إليه فأمهم.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معاذا ألا يتحدث للناس بهذا الحديث، أي حديث الشهادة، وعند موته أي معاذ أخبر الناس، هل يعتبر أنه عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟
لا، ما عصى، امتثل. هو امتثل أمر الله تبارك وتعالى في التبليغ، وجوب تبليغ العلم، وخاف من الوعيد الشديد الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجم بلجام من النار يوم القيامة. فلا حرج عليه، والحمد لله وصل الحكم إلينا ونحن نستفيد منه فائدة عظيمة، فضل لا إله إلا الله محمد رسول الله علما وعملا، ويترتب على ذلك مذهب أهل السنة والجماعة في أن عصاة الموحدين تنفعهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من أهل لا إله إلا الله.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل في حديث سعيد بن جبير جواز ذكر الأشخاص بأسمائهم والرد عليهم علنا؟
أي حديث؟
حديث سعيد بن جبير ختم العلم.
كذب عدو الله، قال كذب عدو الله.
نعم.
أولا هذه كذب تستعملها العرب بمعنى أخطأ، يستعملون كذب بمعنى أخطأ فلان، وعدو الله كلمة تجري على ألسنة العرب لا يريدون منها المعنى الحقيقي، وإنما هي كلمة جارية على ألسنة العرب لا يقصدون منها المعنى العداوة الحقيقي، وقد يؤخذ منه الرد على من أخطأ، فإذا ترك خطأه بدون بيان أضر بالأمة، فيبين الخطأ من أجل سلامة الأمة من الوقوع في الخطأ. والمقصود أن من آتاه الله حكمة من طلاب العلم يعمل بكل نص في محله، ولا يرى بأن النصوص يضرب بعضها بعضا أو يعارض بعضها بعضا، بل النصوص يؤيد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض.
فضيلة الشيخ، قدمت من المدينة مرورا بمكة ثم الطائف، وفي النية أن أعتمر إذا كنت عائدا إلى المدينة، فضيلة الشيخ من أين أحرم؟ هل أحرم من ميقات أهل الطائف؟ أرجو التوجيه بارك الله فيكم.
الذي يسافر إلى بلدة ما لا يجوز له أن ينوي العمرة من بلده ولا من ميقات بلده، فيتجاوز الميقات وبدون إحرام ويترك الاعتمار وهو ناوي الاعتمار، لا يجوز له، فليسافر لقضاء حاجته، فإذا انقضت الحاجة وأراد أن يعتمر فليعتمر من الميقات الذي هو على طريقه ولا حرج عليه. أما إن نوى العمرة من بلده ومن الميقات الشرعي ثم أجلها حتى ينتهي غرضه، فهذا يكون قد تجاوز الميقات، فيخير بين أمرين، بين أن يعود إلى ميقاته فيحرم، وبين أن يحرم من أي مكان أحرم وعليه دم يذبح شاة فقراء الحرم.
هو يقول أن دخل في النية أمر آخر، وهو أنه أصل السفر للطائف، ولكن عقد في النية أنه إذا انتهى من الطائف وهو راجع إلى المدينة سيمر مكة ويعتمر.
لا يعتقد هذه، لا ينوي هذه النية من هنا، لأنه إن نوى الاعتمار في سفرته، هذه سفرة واحدة، إن نوى الاعتمار في سفرته يلزمه الإحرام من ميقات بلده، لكن الحل أن ينوي السفر إلى الطائف بدون نية العمرة، لا يدخل نية العمرة في هذا السفر، فإذا قضى حاجته وأراد أن يعتمر فليحرم من الميقات الذي يمر عليه ولا يعود إلى ميقات بلده.
يقول السائل، هل القراءة بهذه الآية وما أوتوا من العلم إلا قليلا بدلا من وما أوتيتم إلا قليلا لثبوت هذا في صحيح البخاري، هل تكون هذه القراءة صحيحة وقد قال عنها العلماء أنها شاذة؟
الشاذة لا يؤخذ بها، الشاذ من القراءات لا يؤخذ به، وإنما يؤخذ بقراءة الجمهور، فاقتصر على قراءة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلا أن ثبت أنها سبعية فلا حرج على من قرأ بها، إذا كانت سبعية فلا حرج، ارجعوا إلى كتب القراءات.
فضيلة الشيخ، ما حكم هذه المسائل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قولهم الله ورسوله أعلم في حكم شرعي، سواء في قضية قديمة أو نازلة جديدة؟
الاقتصار على الله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتصار على قولك الله أعلم مع البحث، مع البحث الجاد عن حل المسألة سواء من النوازل أو من الأحكام التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة.
سائل يقول: صيد الطيور وغيرها، هل للصيد محذور شرعي أو ضوابط شرعية؟
نعم، هو
الصيد هل له محذورات شرعية أو ضوابط للصيد شرعية؟
يعني من حيث الإباحة؟
من حيث الإباحة، نعم.
الصيد المباح معروف، هو صيد البر من الغزال ومن الأرانب ومن الطيور المباحة، ليست من ذوات المخالب. ما كان مباحا في الشرع كذلك الضبع مباح، وأما الكلب وسائر السباع كلها هذه ليست صيدا مباحا، إنما هي سباع.
فضيلة الشيخ، سدد الله خطاكم، هل من نصيحة لبعض طلاب العلم ألا يتعالموا على إخوانهم الطلاب الآخرين، ولا يقوموا بين يدي العلماء الأكابر بإلقاء الدروس والمواعظ، وإنما عليهم الاستفادة بهؤلاء الأكابر، أفيدونا في ذلك؟
طالب العلم من الآداب التي يجب أن يتحلى بها حسن الصحبة مع زملائه، والحرص على الألفة، الإتيان بأسبابها، فلا محل للتعالي ولا محل للكلمات النابية ولا محل المزح العريض، بل لين الجانب والاحترام المتبادل والأخوة الشرعية والحرص عليها، ومع أستاذه يكون صاحب أدب، مع معلمه يكون صاحب أدب واحترام لشخصه وللعلم الذي يحمله، فلا يعبث بين يديه ولا يرسل أسئلة تعجيزا له وتعنتا عليه ولا شيئا من هذا، بل يعمل الأسباب التي تكون سببا في الرباط المتين بين طلاب العلم بعضهم مع بعض، وبين طلاب العلم ومعلميهم، حتى يتم الغرض المنشود، فيأخذ الطالب عن معلمه فيصبح معلما في يوم من حياته. وأما وقوف الطالب بين يدي المعلم لإلقاء موعظة، فقد يكون من مقاصد المعلم اختبار معلومات طلابه، فيسمح له أن يقف أمام هذا الجمع الطيب ليقول موعظة في موضوع معين تدريبا له وإعدادا ليصبح داعية مرشدا معلما للناس، وهذا من التدريب، هذا شيء طيب، لكن لا بد من الأدب والاستئذان من المعلم وأخذ الموضوع من المعلم واستشارته وما رأيك، فيكون هذا من باب الاحترام لمعلمه، وسينال تشجيعا طيبا من المعلم، هذا لا حرج فيه، لكن يقوم بدون إذن، وقد يسأل المعلم فيجيب الطالب، قد يسأل المعلم عن المسألة فيقوم الطالب ليجيب ويتقدم على معلمه، هذا من سوء الأدب. أو المعلم يجيب في مسألة ما ثم هم يتشاغل أو يضحك أو يعبث بشيء، هذا يتنافى مع الأدب. فلا بد من قراءة كتب آداب طالب العلم، آداب خاصة بالمعلم، وآداب خاصة بالمتعلم، وآداب مشتركة بين المعلم والمتعلم. هذه موجودة ولله الحمد في كتب العلم، فحرصوا عليها، ككتاب ابن عبد البر بيان العلم وفضله، هذا كتاب جليل القدر في هذا الموضوع، بل هو المرجع لمن كتب وحلي الطالب العلم البكر بن زيد، كتاب طيب ونافع ومفيد. وصلى الله على نبينا.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قام به من في هذا الوقت من التفرغ لنا ووهبه لنا من وقته، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به مرات ومرات على مثل هذه المجالس الطيبة، وأن يجزيه خير الجزاء.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع يسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والتي أقيمت بمحافظة الطائف من عام 23 و400 ألف. الدرس الأول، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة، أو عقيدة السلف أصحاب الحديث، تأليف شيخ الإسلام الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله. معتقد أصحاب الحديث في صفات الله، أصحاب الحديث في صفات الله. قال الشيخ أبو عثمان: قلت وبالله التوفيق، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والنبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نبدأ مباشرة في جواب الشيخ في سؤال سئل إياه وبينه عن معتقد أصحاب الحديث في توحيد الله تعالى. والإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله من أئمة السلف الذين سطروا
عقيدة السلف وفق هدي الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح، والذي عبر عنه بأنه معتقد أصحاب الحديث أهل السنة. وإذا أطلق أصحاب الحديث فالمقصود به بهم الذين يعملون به قولا وعملا واعتقادا، ولا يلزم من ذلك أن يكون المراد علماء الحديث الذين لهم باع خاص في علوم الحديث، وإنما المراد بهم إذا أطلقوا هم أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، الجماعة، أهل السنة، أهل الحق، أهل الحديث. هذه المسميات تعني، أو هذه الأسماء تعني مسمى واحدا، تعني السائرين على هدي الكتاب والسنة بعيدا عن الإفراط والتفريط. وألقابهم الجماعة، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحق، أتباع السلف، السلفيون، كل هذا يعني مسمى واحدا. ولا نلتفت إلى نعيق من أراد أن يفرق بين هذه الأسماء، كما لا نلتفت إلى من تسمى بها وهو لا يمثلها. إذن إذا أطلق أصحاب الحديث إخواني فالمقصود بهم أهل الحديث الذين يتخذون هدي النبي صلى الله عليه وسلم منهجا ونبراسا وطريقا يحيون به ويموتون عليه، بغض النظر عما إذا كان منهم علماء متخصصون في هذا الباب أو غيرهم من المسلمين السائرين على هذا المنهج القويم. وقد سطر المصنف هذا السفر لأمور. الأمر الأول أنه قد سئل عن ذلك فكان هذا الجواب، والأمر الثاني للرد على حملات المشككة والمبتدعة من الفرق الضالة والمناهج المنحرفة الذين يشككون في الحديث وأهله ويلصقون فيهم ما ليس، ويلصقون بهم ما ليس فيهم، وهي شنشنة تعرف من أخزم، تسمية أهل الحق وتلقيبهم بالألقاب التي لا تليق معروفة منذ القدم، بل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الكفار عنه عليه الصلاة والسلام، وماذا قال المنافقون، وماذا قال أهل البدع والأهواء بعد ذلك، أهل البدع والأهواء بعد ذلك. لا يضر البحر أنثى ذاخرا أن رمى فيه غلام بماذا، بحجر. إذن يعني لا ننظر إلى نعيق هؤلاء الناعقين، ونشرع الآن في متن المصنف، وأستطيع أن أجمل موضوعاته فيما يأتي. أولا تلخيص عقيدة أهل الحديث أهل السنة. ثانيا الإيراد، إيراد الأدلة الشرعية من السنة النبوية ومن أقوال السلف المؤيدة لما يقرره. ثالثا إيراد الأسانيد الكثيرة التي تدعم كل مسألة. رابعا التأكيد والتشديد على هذه العقيدة والعض عليها بالنواجذ.